الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. هذا برنامجكم المبارك ونمارق مصفوفة، وهذا حلقة مساء هذا اليوم المبارك وعنوانها صلوا على صاحبكم. والحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه اللفظة، هذه العبارة، هذه المفردة صلوا على صاحبكم مقتطعة من حديث نبوي شريف. قبل أن نأتي للحديث ومناسبته وفوائده كما جرت العادة في هذا البرنامج المبارك، نأتي إلى أصل المسألة. كتب الله عز وجل الموت على كل نفس، قال جل ذكره: كل نفس ذائقة الموت. وهذا الدين العظيم من شرائعه أنه أمرنا أمر كفاية أن نكرم موتانا. الله يقول في آية مجملة: ثم أماته فأقبره. والملائكة عندما قبضت روح أبينا آدم غسلته وكفنته وحنطته ثم حفرت له ثم وارته التراب بعد أن صلت عليه، وقالوا لأبنائه لبنيه: هذه سنتكم يا بني آدم. فالصلاة على الميت رحمة من الله عز وجل به شرعها لنا. ينجم عن الصلاة على الميت فائدتان: فائدة للميت نفسه وفائدة للمصلي، وكلا هاتين الفائدتين من عند الله، فلا أحد يملك لأحد ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالميت يستفيد من دعاء الصالحين والمصلين له، ينجم عن ذلك أثر عظيم عليه برحمة الله. وهذا المصلي الذي صلى على أخيه ودعا له هو نفسه له أجر عظيم، له قراط من الأجر، والقراط مثل جبل أحد. فهذه الشعيرة تقام، وما زال المسلمون ولله الحمد يحافظون عليها، فيعظم أجر من صلى. وربما نال ذلكم المصلى عليه مغفرة من الله عز وجل واسعة ببركة دعاء الصالحين له. هذا أصل أيها المبارك، أصل المسألة. أما الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، وليس دعاءه صلى الله عليه وسلم وشفاعته لميت كدعاء وشفاعة غيره، هذا أمر أجمعت الأمة عليه. فمقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه مقام لا يعدله مقام أحد كائنا من كان. الأنصار هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. أحدهم توفي كما في حديث جابر فغسل وكفن ثم وضع في موضع جرت العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه على الموتى. فلما قدم عليه الصلاة والسلام ليصلي على ذلكم الميت سأل: عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. فرجع صلى الله عليه وسلم عن خطواته وقال: صلوا على صاحبكم. شق ذلك على القوم، تغيرت وجوههم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه أرضاه: هما علي يا رسول الله. قال: أحق الغريم على غريمه وبرئت ذمة الميت؟ قال: نعم. فصلى صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المبارك الحديث بمجمله، ومنه إن شاء الله تعالى سنتدارسه من أوجه عدة. قلنا إن الله عز وجل شرع لنا أن نصلي على الموتى حتى ينتفع الموتى بصلاتنا معشر المسلمين عليهم، لأن الصلاة على الميت قائمة على ركن عظيم وهو الدعاء له، قائمة على ركن عظيم وهو الدعاء له. فإخلاص الدعاء للميت والصدق في طلب الله عز وجل أن يغفر له في ذلك منفعة للميت. أن يسعى أهل الميت أن يختاروا الصالحين أن يصلوا على موتاهم هذا سنة، لأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم شق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحبهم، يعني امتنع في الأول قبل أن يقوم أبو قتادة به أن يتكفل بالدينارين، فشق ذلك عليهم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قبض وارتفعت روحه إلى المحل الأعلى، لكن في الأمة صالحون على مر الدهور، لا يمكن أن تنقطع هذه الأمة عن الصلاح، فيها أخيار، والأمور بغلبة الظن وعلى الظاهر، والسرائر أمرها إلى الله. فأن يتوخى أهل الميت الصالحين أن يصلوا على موتاهم حتى يدعوا لهم هذا سنة حميدة نص العلماء عليها في ذكر فوائد هذا الحديث. وكلما كانت الصلاة من جمع أكثر كان أرجى أن يغفر لذلك الميت، وحتى لو قلوا فالأفضل أن يكونوا صفوفا، حتى لو كانوا 9 أو 6 لا يكونون صفا واحدا، يكونون صفوفا حتى يجمعوا بين أحاديث في هذا الباب ترغب في مثل هذا الصنيع. على الذي يصلي على الميت أن يحسن ويخلص الدعاء لذلك الميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى غير ذلك مما ورد في سنة حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الميت ينتفع بدعاء الصالحين له، سواء كان ذلك وقت الصلاة وهو أقرب وأدنى، أو كان بعد ذلك، لأن الله قال في كتابه العظيم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وليست كلمة ولد صالح يدعو له قيد، فلو دعا له أي أحد هو ينتفع، لكن لما كان حق الولد حق الوالد على ولد وحق الوالد على ولده عظيم ذكر الولد دون غيره، والولد هنا يقصد به الذكر والأنثى، الابن والبنت. فالدعاء للميت فيه نفع عظيم له، وفيه نفع لأنفسنا، فإن الجزاء من جنس العمل، فنحن اليوم إن صلينا على موتى وأخلصنا الدعاء لهم، إن متنا ولا بد أن نموت، سيسخر الله عز وجل لنا من يخلص في الدعاء لنا، فننتفع نحن بدعاء الصالحين والأخيار من المؤمنين والمؤمنات كما انتفع الصالح كما انتفع الموتى بدعائنا من قبل. وهذه سنة مضطردة بين المسلمين، ويتبين لك أي رحمة هذا الدين، خاصة ما بين أهله ما بين أتباعه. نحن معشر المسلمين نواسي مرضانا وندفن موتانا ونصلي عليهم قبل أن ندفنهم، ونترحم عليهم ونحسن بهم الظن، ولا نذكر إلا محاسنهم ونغيب مساوئهم. وعليه الصلاة والسلام يقول: اذكروا محاسن موتاكم، ونكر أمر الجميع إلى الله، لا نشهد لأحد بجنة ولا نشهد لأحد بنار إلا من شهد الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم له بجنة أو بنار. فالله قال: تبت يد أبي لهب وتب، فنحن نجزم أن أبا لهب في النار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة، فنجزم أن أبا بكر في الجنة، وكذلك غيره من الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله قال عن مريم: وكانت من القانتين، فنشهد أن مريم في الجنة. وقال عن آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، قال الله جل وعلا عنها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فنشهد أن هذه المرأة في الجنة بشهادة الله عز وجل لها. المراد أننا نتعامل مع موتانا بهذا الأمر حتى تعم الرحمة المحبة الألفة الإخاء بين المسلمين. هذا من فوائد قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وما زال لفظ الصلاة بهذه الطريقة في شعر العرب في كلامها عن الموتى أمر قائم. يقول حسان في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك يحمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وجرير على ما فيه يقول في حق امرأته: صلى الإله، صلى الملائكة الذين تخير، والصالحين عليك والصالحون عليك من والأبرار، وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار. فالصلاة على الميت تقع على ضربين: إما بالدعاء له، الدعاء له مطلقا في غيره هذا، والصلاة المعروفة. وهذه الصلاة على الميت لها تكبيرة، تكبيرة إحرام، وليس فيها كما تعلم ركوع ولا سجود، يقرأ فيها الفاتحة، ويكاد المسلمون يجمعون على أن صلاة الميت ليس فيها دعاء استفتاح. ثم بعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم الإمام. هل يزاد على الأربع؟ قد يزاد في بعض الأحوال، لكن المعمول به السنة المشتهرة أن تكون 4. في زمن القرون الأولى في زمن الصحابة ربما زيد على 4، لأن الحال تقتضي هذا. فكان علي رضي الله تعالى عنه يفرق إذا صلى على من صلى إلى الهجرتين، إذا صلى على رجل بدري، إذا صلى على من أسلم مهاجرا، يعني فيه مناقب. أما الآن الناس في هذا الأمر سواء، فانتفى هذا الأمر، فبقي المسلمون ولله الحمد على 4 تكبيرات. تبقى مسألة من الذي يصلى عليه. يصلى على كل مسلم علم أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما يصنعه البعض عافانا الله وإياكم من أنهم يكادون يزهدون الناس في موتاهم، هل كان أبوك كذا، هل كانت أمك كذا، هل كانت أختك كذا، أمور ما أنزل الله بها من سلطان، هؤلاء مسلمون، هذا الأصل، أهل قبلة، فيصلى عليهم، يصلى على كل من قال لا إله إلا الله بلا استثناء. وهذه نتقلدها وأنا أتحملها أمام الله يوم القيامة، كل من قال لا إله إلا الله راضيا بها يصلى عليه، وأمره وحاله إلى الله. ولا ينبغي أن يفرق المسلمون بعضهم بعضا بحجج ما أنزل الله بها من سلطان. أما الاحتجاج بحديث حذيفة أن عمر رضي الله عنه كان يسأله، عمر كان يتكلم عن قوم منافقين حقا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أنهم منافقون، أطلعه الله على ما في قلوبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع حذيفة، فكان عمر يتوخى ما أطلع الله عز وجل ورسوله حذيفة عليه، وهذا قد انتهى ومضى. وليس هناك أحد اليوم يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سريرته أحسن من سريرة غيره يمكن أن يشهد له بها. والمقصود يصلى على كل من قال لا إله إلا الله مطمئنا راضيا بها، من آمن بالله ربا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالإسلام دينا، وبالكعبة قبلة، وبالقرآن كتابا، وبالقيامة موعدا، يصلى عليه وأمره إلى الله. ولا يحسن أن يدخل الناس في متاهاتهم في غنى عنها، أسأل الله لنا ولكم العافية. لكن نبقى الشهيد في أرض المعركة، يصلى عليه ولا يصلى عليه؟ قيل لا يصلى عليه، وقيل يصلى عليه، وكلا الروايات كل قول من هذه الأقوال له أدلته. والأليق في أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إن صلي على الشهيد جاز، وإن لم يصلى عليه جاز، وهذا اختيار جمع من العلماء. نأتي للصغار، صغار السن من دون البلوغ، العلماء يقولون لا تجب الصلاة عليه، لا تجب الصلاة عليه، لأن الصلاة شفاعة يغفر الله له، وهذا ليس مكلفا أصلا. ومن حججهم في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يصلي على ابنه إبراهيم، لكن هل صنع صلى الله عليه وسلم خصيصا لإبراهيم أو عامة؟ هذا محل نظر. وجزم بعض العلماء من هذا الحديث على أنه لا يصلى على الصبي، بل يمكن أن تحمل كما قال بعض أهل العلم في قضية إبراهيم، أن إبراهيم ابن النبي عليه السلام يكفيه شفاعة جده، يكفيه شفاعة أبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا يمكن أن يرخص في عدم الصلاة على من هو دون 7 سنين، لكن ما فوق 7 الأكمل أن يصلى عليه، لكن الذي عليه عمل المسلمين ولله الحمد والمنة أنهم لا يتركون الصلاة على أي صبي. المهم أن يكون الصبي أبوه مسلما، المهم أن يكون الصبي أبوه مسلما، فإن كان أبو الصبي مسلما صلي عليه، لأن الصغار في الديانة يلحقون بآبائهم، الصغار في الديانة يلحقون بآبائهم. لكن لو فرضنا أن امرأة كافرة مثلا نصرانية تزوجت نصراني وأنجبت غلاما ثم طلقها ثم أسلمت ثم هاجرت بولدها إلى ديار المسلمين، والأب تركه وتخلى عنه وعلمته القرآن لهذا الصبي وأسلم، ولا يعرف النصارى ولا يعرف اليهود ولا يعرف الإلحاد، فيغدو ويروح مع المسلمين، هذا حتى لو كان أبوه كافر هذا يعد من أهل الإسلام، لو قدر أنه توفي يصلى عليه. هذا ما يتعلق بمن كان حيا. بقينا في السقط الذي يسقط قبل تمام الولادة، إذا نفخت فيه الروح وذبت فيه الحياة فإنه يصلى عليه، ويكون الدعاء لوالديه أن يجعله الله عز وجل فرطا ذخرا لهما يوم يلقى الله، يوم يلقون الله. المراد في قضية الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، امتنع صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دين حتى يزجر الناس عن التفريط في أمر الدين والاستهانة به، فكم من أناس عافانا الله وإياكم لا يبالي يقترض لأمر لا يحتاجه، ثم لا ينوي أن يسدد ولا يبالي أن يغضب منه أخوه أنه لم يعطيه حقه، ويجعل هذا الأمر هينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن الصلاة على صاحب الدين، وقد قال العلماء إن هذا كان في أول الإسلام، فلما فتح الله عز وجل على نبيه تكفل عليه الصلاة والسلام من عليه دين، لكن كل ذلك محمول على من أخذ الدين عن حق وأراد السداد. لكن من غلب على الظن أنه كان مفرطا وكان لا يبالي، فلا يليق بأهل الصلاح والتقوى أن يسابقوا أو يسارعوا إلى الصلاة عليه. يفهم من الحديث كذلك رقة قلب أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وشفقته بالمسلمين، وشفقته بالمسلمين، ورحمته بمن حوله من إخوانه وإعانتهم، ولم تطب نفسه أن لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم الرجل الأنصاري رضي الله عنه. فلله كم تحتاج الأمة اليوم من أمثال أبي قتادة في رقة قلبهم وعظيم شفقتهم ورحمتهم بمن حولهم من المؤمنين. ونبينا يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.